لك رجاء. في مواجهة تحديات الحياة، هل هناك من رجاء؟ صديقتي، لك رجاء فقرات روحية، نفسية، اجتماعية وعائلية متنوعة، مليئة بالرجاء والأمل في مختلف ظروف حياتك الحاضرة والمستقبلة. والخبر المفرح صديقتي أنه نعم، لك رجاء. برحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج لك رجاء. أسبوع جديد وموضوع كتير مهم عم نتناوله صرنا بالأسابيع الماضية، سلسلة تحت عنوان الأساليب المختلفة في تربية الأطفال. مبسوطة أنه سيليا خاطر الأخصائية في علم النفس العيادي عم ترفقني ضمن هالسلسلة لحتى نتعلم مع بعض ونسافر مع بعض بهالرحلة. ما حدا منا بيخلق معلم وبيعرف كيف يربي أطفاله، لكن هيدي رحلة كلياتنا منتبعها ومنجتهد فيها، والهدف طبعا أنه نربي أطفالنا وحتى يكونوا جيل صحيح للمستقبل. اليوم رح نتابع الموضوع والأسلوب يلي ابتدأنا فيه الأسبوع الماضي، وهو الأسلوب الحازم المتفهم، وهو الأسلوب الأفضل والمثال إذا فينا نقول في تربية الأطفال. احكينا الأسبوع الماضي عن تعريف هذا الأسلوب، ما هي النتائج اللي بيحصدوها الأطفال لما الأهل يتبعوا هذا الأسلوب، واليوم رح نكمل بهذا الموضوع. لكن قبل ما نكمل خلينا نتوقف مع هذه الدراما ونسمعها مع بعض.
ريما؟ ريما وينك حبيبتي؟
أنا هون يا ماما.
شو عم تعملي؟ خلصت الإملاء؟
مش كلا.
ليه بقى؟ ما صار لك نص ساعة بغرفتك، شو كنت عم تعملي؟
عملت نصة.
مش هيدا السؤال، السؤال شو كنت عم تعملي بالغرفة كل هيدا الوقت؟
حضرت تلفزيون.
آها، بس أنا شو قلت؟ ممكن تذكريني؟
أنت قلت إنه
شو؟
ما بتذكر.
طيب رح تضلك واقفة هون تتذكري أنا شو قلت لك.
إيه تذكرت، قلتي لي ما بقدر أحضر تلفزيون قبل ما أخلص الإملاء.
وأنت تعطيني؟
ما يا ماما.
ريما جاوبيني إذا بتريدي، أنت نفستي اللي طلبته منك؟
لا.
ليه؟
لأنا حاطين حلقة من الصور المتحركة يلي كتير بحبها.
بس أنت بتعرفي إنه الدرس أولوية عنا بالبيت، وكمان أنت بتعرفي إنه التلفزيون ما بيدور إذا الدرس مش خالص، صحيح؟
صحيح.
ولما أنا تركتك بغرفتك لحالك كنت أكيدة إنك رح تعملي فردك، بس أنت ما عملتي.
عملت نصه.
يعني ما عملتي، لأنه لما تعملي بتكون عملتي كله.
أوكي.
وهلأ شو بده يصير لما ما نسمع كلمة الماما؟
نتعاقب.
وليه منتعاقب؟
لأنه الماما بتحبنا وبدينا نتذكر إنه نسمع الكلمة كمان مصلحتنا.
صحيح، ولأنه أنا بحبك كتير وبهتم إنه شوفك عم تعمل الصح، رح أطلب منك هلأ إنه ترجعي على غرفتك وتكملي درسك، والتلفزيون ما رح يدور اليوم.
أوكي ماما.
يلا.
زعلت مني؟
زعلت من التصرف يلي تصرفتي.
أوكي رح فوت غرفتي.
قبل ما تفوتي خبريني شو تعلمتي يا ريما؟
أنا أسمع كلمة الماما.
في شي ناسي تقولي؟
سوري ماما.
بتمنى أنه هالأمر ما يتكرر.
أوكي ماما بحبك.
أنا كمان بحبك كتير.
سيليا عندي مداخلة بسيطة هون، وأنا هيك بدي أوقف شوي مع الأهل. كتير حلو اللي عم تقليلنا إياه هون، وهدول الأساليب المتبعة ومظبوط لازم نعمل هيك كأهل، لكن كمان بدنا نكون واقعيين ومنطقيين إنه أوقات الأهل بسبب ضغوطات الحياة، الشغل كتير، الرجعة متأخر بالليل، تعب شديد، خاصة هلأ من بعد ما صار بجائحة كورونا، الوضع بالبيت، الضغط كتير كبير على الأهل، مش دايماً الأهل قادرين يشرحوا هالقد للولاد، مش دايماً قادرين يقنعوا بالولاد. وبتعرفي كمان في أوقات أطفال عنيدين بيطلب الأمر مجهود كتير إضافي، منشان هيك بيلجأوا الأهل للأسهل للأسرع، أنا قلت هيك ونقطع السطر. طبعاً إحنا متفقين إنه مش هذا هو الأسلوب الصحيح، لكن كمان بدنا نكون منطقيين. كيف فينا نعمل توازن بين الضغوطات اللي الأهل عم يتعرضوا لها وبين إنه نحنا نشرح للطفل، لكن من دون ما يوصلوا الأهل لإرهاق شديد ما بقى عندهم طاقة يحكوا مع أطفالهم هالقد؟
هيدا سؤال كتير مهم جود. 100% في تعب وفي إرهاق من قبل الأهل، وخاصة بهيدي الأوقات بهاي الأيام الصعبة اللي عم نمرق فيها. ولكن أنا بدي أقول، وهون بدي شدد، يعني تقريبا خليني أقول 100%، إذا طبقنا القوانين بالبيت وإذا ضلينا على موقفنا، هيدا رح ياخد مجهود كبير منا أكيد وطاقة كتير كبيرة، بس بأول الطريق. بأول الطريق رح ياخد هالمجهود، وهني كمان رح يعذبونا يمكن، ورح نوصل في كتير أهل ما بيكفوا هذا المشوار، يعني بيوصلوا بيتعذبوا لحتى يطبقوا هالقوانين، بيعذبون كتير ولادهم، بيقولوا لا خلاص أنا ما بقى فيه، بدي أرجع لورا. هون بنكون خسرنا كل شيء. بينما إذا ضلينا مستمرين، خلينا نقول 5 أشهر، رح نعطي 5 أشهر، وهيدا طويل بالنسبة لإلي، يمكن قبل كمان لح يمشي الولد ولح يعرف أنه أنا بثباتي على تطبيق القوانين، وأنه أنا ما بتزحزح حتى لو شو ما عملت أنت، هودي القوانين لح يتطبقوا. بعدين لح يكون كتير هين الوضع لإلنا. أول شيء بيكون صعب بس بعدين هين. لح أعطيكي مثل، إذا نحن بنروح على بلد آخر، نحن ببلدنا في فوضى ومنروح عكس السير يمكن، وما في كتير قوانين شديدة، ولكن بهيدا البلد التاني اللي رايحين عليه لح يكون في كتير نظام صارم، قدين نتعذب أول فترة، بس بعدين بنصير نطبق القانون بلا ما نحس وبلا ما نتوجع هالوجع اللي كنا نتوجعه قبل، تماماً بينطبق على أولادنا.
سيليا، أنا حابة نعمل مقارنة بين الأسلوب الحازم المتفهم يلي هو هذا الأسلوب الصحيح يلي لازم نحن نتبعه كأهل، وبين الأساليب الخاطئة في تربية الأطفال اللي حكينا عنها بحلقات سابقة. هيك منه بنرجع بنتذكر الفرق بين الاثنين، وبنقدر نحن نقتنع كأهل لما منشوف الفرق بين الاثنين، وطبعاً بالنتائج اللي بيحصدها الأطفال. فياريت تعطينا هيدي المفارقة بين هذا الأسلوب والأساليب الخاطئة الأخرى.
100% جود. لحتى أقدر أوضح أكتر لح أعطي أمثلة مثلين، ولح كمان اشرح كيف معقولة مثلا الأسلوب المتساهل يتفاعل مع هيدا الوضع، والأسلوب السلطوي كيف بيتفاعل، والأسلوب المتفهم الحازم كيف بيتفاعل. خلينا ناخذ أول مثال. أول مثال مثلا، إذا ابني اللي عمره 5 سنين ما بده ياكل الغداء اللي أنا محضرته وتعبانة فيه كل النهار، الأم المتساهلة شو بتعمل؟ بتروح بتحضر له أكلة تاني. الأم السلطوية ما بتقبل ولا بشكل من الأشكال، وبتخليه يقعد وما يقوم عن الطاولة قبل ما يخلص صحنه كله. أما الأم اللي بتعتمد هيدا الأسلوب اللي عم نحكي عنه، هو الأسلوب المتحكم الواثق، بتستغل الفرصة للمناقشة. فعنا أول نقطة هي المناقشة، مناقشة السبب اللي خلى ابنه يرفض أنه يأكل هالأكلة. يمكن يكون ما بيحبها، يمكن يكون شبعان، يمكن يكون بده يأكلها بعد شوي، في كتير أسباب. فأول نقطة هي المناقشة. تاني نقطة هي المرونة، تتمتع هذه الأم بالمرونة، فيمكن بتقبل إذا ابنها ترك القليل بصحنه مثلا، أو بتتغاضى عن الموضوع إذا ما خلص كل صحنه، يعني فيها تاخد وتعطي تقول له مثلا خلص نص صحنك، أو مثلا كمان المرونة بتجي هون إذا مثلا بده يأكل بعد شوي، معلش فيك تأكل بعد شوي إذا هو مش جوعان مثلا، وبتفسر له وبتكون حازمة معه بالميل التاني إنه أنت ما فيك تاكل أكل تاني، إنه أنت لح تاكل هيدا الأكل اللي موجود، أوكي إذا بدك تاكله بعد شوي فيك تاكله بعد شوي، بس هيدا هو الأكل، وإذا ما بدك تاكل أبدا هيدا الأكل بدك تنطر لوقت العشاء. أنا ممكن أتركهم إذا مش جوعانين مثلا، أنا أولادي، وقلن إنه فيكن تاكلوا بس تجوعوا، ولكن هيدا هو الأكل الموجود وما في أكل تاني. وممكن كمان قلن إذا أكلته ممكن بعدين مثلا يمكن تتحلوا، وإذا ما أكلته مثلا ما في حلو، ما في جاتو أو ما في سويتس. فكمان بربط الريورد أو المكافأة بالأكلة، لأنه على الحالتين لح يأكل ولح يتحلى ابني، فليش حتى يروح المكافأة على الفاضي أو الحلو على الفاضي؟ بربطها بالأكل وهيك بشجعه أنه هو يأكل. المثل الثاني اللي بدنا نحكيه، مثلا أنا لنفترض أنا بشغلي أوكي، وتلفنت لي بنتي وقالت لي يا ماما بليز فيني أفي صف الموسيقى، هي عم تحضر أونلاين، وقالت لي فيني مثلا ما أحضر هيدا الصف أو أفي هيدا الصف. وبنتي مثلا يمكن بتلعب موسيقى كتير منيح وبتعرفهم كلهم، ويمكن مزبوط انه هيدا الصف كتير بزهق وهي ما بتحب الموسيقى ابدا، بتحب الرسم يمكن، وكل ما هنالك من هونيك من اسباب. شو بعمل هلا اذا انا كنت ام متساهله؟ شو بتعمل الام متساهله؟ دغري بتقبل اكيد معها وبتخليها ما تحضر، وهيدا الشيء في له تداعيات للمستقبل، لانه اذا ما حضرت هيدي الحصه بدها كمان تاخد كسرة على الأم وتصير تقلها يا ماما بليز فيني ما أحضر هاي الحصة كمان، فمنفوت بطريق ما بدنا إياها وبغنى عنها. فهي مش قصة هيدي الحصة، قصة شو فيه من بعدها وشو علمته أنا لابني من بعد هيدا القرار اللي أخدته. تاني أسلوب هو الأسلوب السلطوي. شو بيعمل أسلوب السلطوي؟ بيعيط وبيصرخ وبيحتاد لمجرد ما سألتني هيدا السؤال، وأكيد بجبرها أنه تحضر الصف من دون نقاش. إذا أنا أم غير منخرطة، هيدا كمان أسلوب حكينا عنه، بنتي أصلاً ما لح تلفني وأكيد ما لح تسألني، لح تاخد القرار منا لوحدها لأنه إنه ما تحضر الصف. وأكيد كمان منلاقي هودي الأولاد في كتير صفوف هن بيقفوها وما بيحضروها، وبما إنه ما حدا مهتم فيهم فهن صاحبين القرار. أما إذا أنا أم اللي بتبع أسلوب التربية المفرطة في الحماية، كمان هيدا حكينا عنه، بكون قاعدة حده لابني أو لبنتي وعم بحضر الدرس معها، فأكيد أكيد مش وارد إنه ما تحضر هيدا الدرس. إذا أنا عم بتبع الأسلوب اللي عم نحكي عنه اليوم اللي هو المتفهم الحازم أو الموثوق، فأنا بسمع لبنتي باختصار أكيد لأنه الصف بيكون ماشي أو بده يمشي، بحس معها وبعترف إنه مزبوط هي بتعرف أكتر من اللي عم ينشرح بالصف، أو مثلا يمكن إنه حصة الموسيقى بتزهق بالنسبة لها، هي بتفضل حصة تانية. ولكن بنتقل للشق الآخر اللي عم نحكي عنه، الشق الحازم، وبإلا نحنا منفهم أو منحس معك، بس بدنا نحترم النظام المدرسي وما فينا ما نحضر الصف وحتى لو كان الصف بيضجر. فهون شفنا الناحيتين اللي حكينا عنهم، المتفهم الحازم، وما أنا اتبعت القانون وبنفس الوقت كنت متعاطفة مع بنتي وحسيت معها وفهمتها، ويمكن فضيت لها الغضب أو فضيت لها الزهق اللي هي حاسته أو الضجر اللي هي حاسة فيه، ولكن بنفس الوقت طبقت النظام. وكمان مثل عطيتها رسالة إنه هي بالمستقبل مفروض تطبق النظام. وهون بيحكي جود مثل ما حكينا قبل، انه اول مره عم تطبق هيدا الشيء بده يكون صعب، بس بعدين رح تعرف بنتي انه هلا الماما رح تقلي لا اكيد، وحتى لو ناقشت معها رح ترجع تقلي لا ورح تكون حازمه، فانا من الافضل ما اسالها واحضر هيدا الصف.
سيليا، حكينا كتير عن الأسلوب الحازم المتفهم، وأكيد نحن هلأ وصلنا لمرحلة بهالحلقة لنقتنع بضرورة اتباع هذا الأسلوب مع النتائج المرجوة يلي نحن رح نشوفها بأطفالنا ولما يكبروا كمان. لكن عندي سؤال، هل فعلا إذا الأهل قرروا اتباع هذا الأسلوب، هل يعني هذا الأسلوب الكامل المثالي، لا يوجد أي خطأ في اتباع هذا الأسلوب؟ هل النتائج مضمونة مثل ما بيقولوا إذا نحن مشينا بكل التعليمات لهذا الأسلوب؟ هل يضمن أنه نحن أطفالنا رح يكونوا الأطفال المثاليين والأطفال الصحيحين، أم هل هناك أخطاء معقول تحصل بهذا الأسلوب؟
جود، أنا برأيي الشخصي المتواضع ما في تربية كاملة، ما في تربية كاملة، ولكن في كتير دراسات أكدت أنه التربية الموثوقة أو الحازم الموثوق هي من أفضل الأساليب في التربية على الإطلاق. ولكن أكيد في مخاوف معينة، هي مخاوف بسيطة يعني لح نذكرها اليوم، أو خوف بسيط واحد مش مخاوف اللي ممكن نوقع فيها، هي إنه هيدا الأسلوب بيوقع بين الأسلوب المتساهل والأسلوب السلطوي، وبما إنه موقعه بالوسط الخوف هو إنه الأهل اللي بيعتمدوا هيدا الأسلوب ينزلقوا لأحد الطرفين أو لأحدى الأسلوبين اللي حكينا عنهم، إما يصيروا متساهلين مع الوقت أو سلطويين مع الوقت. كيف يعني؟ خلينا نفسر أكتر تنفهم كيف معقولة أو شو معقول يصير معنا. ممكن الأم اللي بتدعم ابنه وبتهتم بتربيته وبتفرجيه درجة عالية من التفهم تتراخى من ناحية القوانين وتتساهل بالالتزامات وتطبيق الضوابط بحذافيرة. مثلاً إذا ابنه عمل نوبة عصبية وبلش بده يبكي وبده يعيط وتنحر بده غرض معين، نحكي لبنان اليوم، ممكن هيدي الأم تنزلق للأسلوب المتساهل وتستسلم لابنها أو تعطيه اللي بده إياه بدل ما تضل على موقفها وتثبت فيه مثلا. من ناحية أخرى منشوف أنه ممكن الأهل اللي بيعتمدوا هيدا الأسلوب يميلوا للأسلوب السلطوي، فبيقل عندهم التفاهم وبيفرجوا قلة اهتمام بالمشاعر بمشاعر ولادهم وبيشددوا أكتر على تطبيق الأنظمة، فبدل المشاورة والمناقشة بيتوقعوا التطبيق الفوري. هودي هن إجمالا الفخين اللي ممكن نقع فيهم. فانزلاق أو ميل الأهل لإحدى الطرفين أكيد مش سليم لتربية الأولاد، لذلك حتى نتفادى الانزلاق لازم نشدد على هيدي النقاط المهمة. لحط أنا هون 7 نقاط ما فينا بدونها، أوكي، لحتى نقدر نتفادى هالموضوع. أول نقطة، وضع ضوابط واضحة. منرجع للضوابط ومنعيد ومنعيد. الضوابط الواضحة توقعات واقعية، مش أنا ابني مش شاطر ماث بدي يعمل حكيم، هيدا منه توقع واقعي أو طبيب. أنظمة في البيت، منوضع لكن ضوابط واضحة وأنظمة واضحة في البيت. تاني نقطة، الاستمرارية والثبات في تطبيق القوانين وفرض العواقب إذا لم تطبق هيدي القوانين. ثالث نقطة، الاستماع لوجهة نظر الطفل ونكون جاهزين أنه نتفهم وضعه. رابعة، نشرح لابننا عن سبب وضع هيدي القوانين، خلي يفهم ليش أنت عم تطلبي منه يطبق هيدي القوانين. مثل ما حكينا قبل، يعني هلأ أزف يعني كأنه عم نرجع من عيد الأشياء اللي حكيناها قبل بطريقة مختصرة، وكأنه عم نلخص اللي حكيناه قبل حتى هيك يضلون راسخين براسنا. خامس نقطة، منشجع الاستقلالية، ما مننسى هيدا الشيء، وما ممكن يصير هيدا الشيء إلا إذا أنا بعدت شوي عن ابني. إذا بدي ضلني ملزقة بابني وعم بعمل كل شيء عنه أكيد ما ممكن يتعلم يكون مستقل. سادس نقطة، لازم كمان ما أنسى أكون مرن وقابل للتأقلم، وخاصة مع الأمور المفاجئة اللي ممكن تفاجئني وأنا مش محضرت لها. سابع نقطة مهمة، هو أنه احترم ابني كشخص، ككيان، كشخص ناضج بدي شوفه. إذا بدنا نضل نشوف ولادنا صغار وما بيفهموا، رح يضل صغير وما رح يتعلم. ولكن إذا فرجيته أنه رأيه بهمني، أنه حضوره بهمني، وهون فيني كمان قل لهم أنه أنا كتير بحب أقعد معكم، أنه أنا بتمتع بالقعدة معكم، أنه أنا بحب أتساير أنا وياكم، قديم نعطيه ثقة للولد وقديم نعطيه احترام، وبفرجيه احترامي بطريقة حكي معه وما ببهدله، خاصة قديم العالم وقديم رفقاته، لأنه كتير هيدا الشيء بيجرحه. فهيدا كله بينعكس إيجابيا بشكل كتير كبير، وبعلمه أنه هو بدوره يحترمني ويحترم الآخرين. وهون ما بكون أنا فرضت احترامي بالقوة، بكون أنا ربحت وفزت بهيدا الاحترام. وآخر شيء، وهيدي كمان بتقوي الاستقلالية عند الولد، هو أنه مش على طول نركض لنساعد ونخلص ابننا من موقف معين. خليهم هن يحلوا مشاكلهم، وحتى لو أنا عندي الحل وشايفته بوضوح ما نط أنا وساعده قبل ما أفتح له المجال أنه هو يفتش على حل ويساعد نفسه. وآخر شيء بدي أقول، إذا فعلا حابين أنه نتبع هذا الأسلوب الحازم المتفهم، لازم نفهم أنه هذا الأسلوب بيساوي توازن بين القوانين والالتزام بالقوانين والسيطرة على العواطف، وبنفس الوقت الطرف الآخر من الميزان هو أنه نكون متفهمين ونفسح مجال للحرية المنضبطة والاستقلالية عند الولد.
سيليا، هل عندك كلمة أخيرة بتحبي تختمي فيها؟
أنا بدي أشكركم جود لاستضافتكم لإلي، كان فعلا وقت كتير ممتع وتعلمنا كتير إشياء. على طول في فرص تنتعلم، على طول في فرص حتى نغير وما نفشل أبدا وما نحس إنه فات الأوان، وحتى لو أولادنا كبروا شوي على طول فينا نغير وفينا نوقف ونقرر قرارنا الذاتي. وكمان أنا بشجع أن يكون القرار مع الشريك حياتي، لأنه هيدا القرار بيكون أقوى إذا كان يعني بتيم تيمورك أو عمل جماعي. وهون بشدد أنه اليوم فينا اليوم نوقف وقفة ونقول ونقيم أسلوبنا بالتربية، ونشوف إذا هالأسلوب في خطأ معين قابل للتصحيح. خلينا نبلش اليوم قبل بكرة، وأكيد ما في فرصة تسكرت، يعني ما في فرصة بتتسكر. فاليوم بمعونة الرب بحياتنا أكيد هو بيعطينا قوة وبيعطينا حكمة كيف نحن نقدر نربي ولاد صالحين، أولاً لملكوت السماوات وثانياً للمجتمع اللي نحن عايشين فيه. Thank you again، والرب يكون معكم ويبارككم.
تتصف بيوت كثيرة بالاحترام والثقة والمحبة واللطف، أما البيت المسيحي الحقيقي فهو المكان حيث يتعلم الولد الحقائق المسيحية الكتابية العظمى. من يعلم أولاده في البيت مبادئ كلمة الله يضمن لهم نمواً صحياً وصحيحاً في مختلف الميادين. شعار الأب الصالح والأم الصالحة هو أريد أن أكون قدوة لولدي، أي تطبيق التعليمات أمامه. يتشبه الأولاد بذويهم بالأقوال والأفعال والأخلاق. تنبع أزمة القدوة والاتجاه الصحيح عند الولد من التشويش الناجم عن عدم التطابق بين القيم المحكية والمسلكية. كيف سيشب ولد يبتسم أبوه للجار ثم يشوه سمعته في البيت؟ كلمات الأبناء وأفعالهم من كلمات الآباء وأفعالهم، يشكرون أو يتذمرون مثل أهلهم، ويرتادون الأماكن نفسها التي يحب أباؤهم الذهاب إليها. يجب على الآباء والأمهات الحاليين والمستقبليين التفكير ملياً بالأمور التي سيتخلون عنها وبالعادات الحميدة التي سيمتلكونها لخير أولادهم الروحي والمسلكي والمهني والاجتماعي. تبقى ملاحظة هامة في الختام عن المحبة، ليس في الكتاب المقدس كله آية واحدة تأمر بمحبة الأهل أو الأبناء. السبب في ذلك أن المحبة ليست واجباً كإكرام الوالدين، بل هي الجو الطبيعي الذي يحضن كل العلاقات البيتية. إنها صورة الله التي يجب أن تظهر تلقائياً في العائلة المسيحية. الله محبة، ويجب أن يكون الأب محبة، والأم محبة، والابن محبة، والأولاد محبة. وهب الله الآباء والأبناء ثروة لا تقدر بثمن في بيوتهم، يتوجب عليهم أن يحافظوا عليها ويضاعفوها.
أسعد البيت الذي قد حل فيه ابن العلي، حيث المسيح المفتدي أضحى رئيس المنزل، أضحى رئيس المنزل.
طوبى لبيت قائم أساسه الدين الصحيح، طوبى لبيت فاضل شعاره حب المسيح، شعاره حب المسيح.
في ذلك
أسمائه.
مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ومش بس نهاية حلقتنا لكن نهاية السلسلة اللي كنا عم نحكي عنها ويلي هي تحت عنوان الأساليب المختلفة في تربية الأطفال. سيليا، أنا بشكرك على الوقت والمجهود والمعلومات اللي عطيتينا إياها. نحن برحلة عم نتعلم مع بعض، ما في أهل بيدعوا الكمال في تربية الأطفال، لكن هيدي رحلة بدنا نتساعد فيها كلياتنا مع بعض، والهدف طبعاً إنه نربي جيل سليم متصالح مع نفسه، مع الله ومع الآخرين. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. بتمنى إنه هيدي السلسلة تكون ساعدتكم، فادتكم واستمتعتوا فيها. لكل الأشخاص اللي عندهم أي سؤال أو استفسار، تقدروا تتواصلوا معنا على العناوين اللي رح تسمعوها بآخر الحلقة. مستمعينا، بشكركم لأنكم استمعتوا لحلقة جديدة من برنامج لكي رجاء. إذا بتحبوا تتواصلوا معنا، فيكن تبعتولنا إيميل على العنوان التالي info@lakirajaa.com info@lakiraja.com. وفيكن تتواصلوا معنا عبر رقم الموبايل التالي لدول الشرق الأوسط 00962-790-990-530. كمان مستمعينا بكل دول شمال أفريقيا، بتقدروا تتواصلوا معنا على الرقم التالي 00212-632-432-966. كمان إذا بتحبوا تستمعوا لحلقاتنا مرة أخرى بالإضافة لحلقات سابقة، فيكم تدخلوا على الموقع الإلكتروني www.lakiraja.com. بالإضافة فيكم تحملوا تطبيق إذاعة حول العالم على الأب ستور وبلاي ستور بالبحث عن TWR إذاعة حول العالم. منحب تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك لكي رجاء بالعربية أو بالإنجليزية. نحن نرجع نتلقى معكم إذا قال راد مع حلقة جديدة من برنامج لكي رجاء. إلى اللقاء.